الله الرحمن الرحيم. الثالث تميز البائع من المشتري في المعاضات الفعلية مع الطعن أحد العوضين مما تعارض جعله ثمنا الدراهم والدنانير والفلوس المسبوكة واضحا. هذا التنبيه الثالث وهو في كيفية تمييز البائع من المشتري في المعاضات الفعلية. وقبل بيان تمييز البائع من المشتري نقطة المقدمة، وهي أن المعاملات القولية وليست الفعلية، يعني مثل البيع، المعاملات القولية يقع التمييز فيها بين البائع والمشتري باللفظ، فإن البائع هو الذي يقول بعته والمشتري هو الذي يقول قبلته. لماذا؟ لأن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، وهذا أمر واضح. إذا تمت هذه المقدمة نقول المعاطاة من المعاملات الفعلية وليست من المعاملات القولية، فكيف يمكن تمييز البائع من المشتري فيها؟ يقول الشيخ الأعظم إذا كان أحد العوضين من النقود المسبوكة كالدينار والدرهم التي تعارض جعلها ثمنا، لأن صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرح بالخلاص، كيف يصرح بالخلاص؟ كأن يقول مثلا بعتك الدينار بهذه الشاة، فيقول المشتري قبلته أو اشتريته، فحينئذ تكون معاملة لفظية أو معاملة قولية ولا تكون معاطاة فعلية. هذا إذا كان أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا. أما إذا لم يكن العوضان نقودا بل كان من الأجناس، فالثمن هو ما قصد المتعاطيان قيامه مقام المثمن في العوضية. مثلا لو أعطى الحنطة في مقابل اللحم وقصد أن هذا المقدار من الحنطة يساوي درهما وهو ثمن اللحم، يعطي مقدار من الحنطة في مقابل اللحم، لكنهم يقصدان أن هذا المقدار من الحنطة يساوي درهما، الدرهم هو ثمن اللحم، فيكون اللحم مثمنا وتكون الحنطة ثمنا. ونحن قلنا صاحب الثمن هو المشتري وصاحب المثمن هو البائع، فيصدق عرفا أنه اشترى اللحم بالحنطة، يشتري اللحم بالحنطة، فإذا قصد المتعاطيان أن هذا المقدار من اللحم يساوي درهما وهو ثمن الحنطة، الآن نعكس المسألة، يدفع مقدارا من اللحم وهو يساوي درهما، ثمن مقدار من الخمسة. لو عكسنا هذه المسألة تكون الحنطة مثمنا ويكون اللحم ثمنا، ومالك الثمن صاحب الثمن هو المشتري، والمثمن صاحب المثمن البائع. وكذلك إذا تعاطيا على 10 دراهم بدينار، يعني يعطيه 10 دراهم في مقابل الدينار، في مقابل الدينار، فالدينار هو المثمن والـ10 دراهم هي الثمن. 10 دراهم هي الثمن، صاحب الثمن هو المشتري وصاحب المثمن هو البائع. إذن بناء على هذا يكون المدفوع هنا في هذه الأمثلة بنية البدلية، يكون المدفوع بنية البدلية. بنية البدلية كيف؟ بنية البدلية كما في مثال الحنطة، دفعناها بدلا، أو اللحم دفعناه بدلا عن الدرهم، وفي المثال الثاني دفعنا 10 دراهم بدل الدينار، والدينار بدل 10 دراهم. فإذا هذا المدفوع بنية البدلية هو الثمن، وصاحبه هو المشتري. هذا إذا قصد المتعاطيان البدلية وقيام الثمن مقام المثمن، إذا قصد البدلية. أما لو لم يقصد ذلك بحيث لم يلاحظ في المعاطاة إلا أحدهما، إما الثمن أو المثمن، يعني لم يلاحظ الطرف الآخر، من دون ملاحظة الطرف الآخر، ومن دون أن يقصد المتعاطيان قيام أحد العوضين مقام الآخر، هنا كيف نميز المشتري من البائع؟ يقول الشيخ الأعظم في هذا الفرد يكون كل منهما مثمنا وليس ثمنا. لماذا؟ لأن هذا الدفع بهذه الكيفية من دون ملاحظة الطرف الآخر، ومن دون قصد المتعاطيين البدلية وقيام أحد العوضين مقام الآخر، هذا يقتضي أن يكون كل من المثمن والثمن سلعة، وإذا كان كذلك معناه كل منهما يصلح أن يكون مثمنا ولا يصلح أن يكون ثمنا، والمثمن هو للمشتري وليس للبائع. وإذا لوحظت القيمة في كليهما كما ذكرنا من مثال الحنطة واللحم، يعطيه مقدارا من الحنطة وهو يساوي درهما، هذا الدرهم ثمن اللحم، ويعطيه مقدارا من اللحم، هذا اللحم ثمنه درهم وهو ثمن الحنطة. هنا لاحظنا القيمة في كلا الطرفين، في اللحم والحنطة، فلاحظنا مقدار اللحم وهو درهم، ومقدار الحنطة وهي درهم أيضا، و وقعت المعاطاة بين الطرفين، بحيث يكون هذه المعاطاة مقابلة درهم لدرهم، لا مقابلة لحم بحم، وإنما مقابلة درهم بدرهم، ولم تقع مقاولة بين الطرفين بين المتعاطيين، بحيث لم يتبين المشتري من البايع. هنا وقعت مبادلة درهم بدرهم، فلم يتبين المشتري من البايع، فهل يصدق في هذه المعاطاة على كل واحد منهما أنه بايع باعتبار ومشتر باعتبار آخر؟ هذا أول. أو يكون المعطي أولا هو البائع باعتباره موجب، ويكون المشتري الآخذ باعتبار أنه قابل، مو إيجاب وقبول؟ البائع هو الدافع أولا، هو المعطي أولا، والمشتري هو الآخر. أو هناك أقوال في هذه المسألة، يقول الشيخ هناك أقوال سوف نتعرف لها. أما كيف يصدق على كل منهما أنه بايع باعتبار ومشتر باعتبار آخر؟ كل من الطرفين يصدق عليه أنه بايع ومشتر، كيف؟ ذكرنا فيما سبق أن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال. أما الاشتراء ما هو؟ الاشتراء هو عبارة عن ترك شيء والأخذ بغيره، هذا هو الاشتراء. أترك شيء وأخذ شيء آخر بغيره. فإذا هنا تعريفان، هذان التعريفان يصدقان على كل من صاحب اللحم وصاحب الحنفة، فيكون كل منهما بايعا ومشتريا في حال واحد، لكن بايع باعتبار ومشتري باعتبار آخر. فيصدق على صاحب اللحم أنه باع اللحم بحنطة، ويصدق على نفس هذا البائع أنه اشترى الحنطة باللحم في آن واحد، فيصدق عليه على صاحب اللحم أنه باع اللحم بحنطة وأنه اشترى الحنطة باللحم. ولهذا لو حلف على عدم بيع اللحم، يقسم أني ما بعت اللحم، ويقسم على عدم شراء الحنطة، فإنه يحنث بهذا القسم ويترتب عليه الكفارة، بل كفارتان تترتب عليه، ليس كفارة واحدة. هذا فيما إذا حلف مرتين، إذا يحلف مرتين يترتب عليه كفارتان، مرة على عدم بيع اللحم ومرة على عدم شراء الحنطة. والمفروض أنه باع اللحم بالحنطة واشترى الحنطة باللحم، اشترى الحنطة باللحم، لأنه يصدق عليه أنه بائع ومشتري، وهكذا الطرف الآخر. غاية ما في الأمر لا يترتب على الطرفين، على صاحب الحنطة وعلى صاحب اللحم، لا يترتب عليهما أحكام البايع والمشتري، الأحكام الخاصة. لماذا؟ لأن الأدلة منصرفة، أدلة البايع والمشتري منصرفة إلى من يصدق عليه أنه بايع فقط، أو يصدق عليه أنه مشتري فقط، فلا تشملهما، لا تشمل متعاطيا الأحكام الخاصة بالبايع والمشتري. لماذا؟ لأن كل منهما، كل من صاحب اللحم وصاحب الحنطة في المثال، مصداق للبايع والمشتري في آن واحد، لكن باعتبارين: باعتبار أنه باع اللحم بالحنطة، وباعتبار آخر أنه اشترى الحنطة باللحم، باعتباره. وأدلة المشتري والبايع لا تشملهم، الأدلة الخاصة لا تشمل هذا أيضا، لأنها لا تشمل إلا من كان بايعا فقط أو مشتريا فقط. هذا إذا قلنا يصدق على كل واحد منهما أنه بايع باعتبار ومشتري باعتبار الآخر. أما إذا قلنا بأن المعطي أولا هو البائع لصدق الموجب عليه، لأنه يصدق عليه أنه موجب، والآخذ هو المشتري لصدق القابل عليه، فهنا لم يصدق على كل واحد منهما أنه بايع ومشتري باعتباره، بل يكون المعطي أولا هو البايع، ويكون الآخذ هو المشتري. هذا واحد. أما إذا قلنا أن هذه المعاطاة ليست معاطاة بيع، وإنما هي معاطاة مصلحة، أو قلنا أن هذه المعاطاة هي معاطاة معاوضة جديدة مستقلة، فهل يترتب عليها هذه الأقوال؟ يقول الشيخ الأعظم: فيه وجوه، لكن كم وجه؟ فيه وجوه أربعة كما قلت، فيها أقوال. الأقوى من هذه الأقوال الأربعة هو الأمر الثاني، الوجه الثاني، والوجه الثاني هو هذا الذي ذكرناه قبل قليل، يعني المعطي أولا هو البايع لصدق الموجب عليه، والآخذ هو المشتري لصدق القابل عليه، وهذا القول لا يخلو عن قوة لصدق تعريف البايع لغة وعرفا على الدافع. في اللغة والعرف من هو البايع؟ هو الذي يدفع، هو الذي يدفع، يدفع السلعة، هذا هو البايع.
المدر هو الذي يدفع السلعة، أنت تدفع الثمن. ها صاحب المثمن شو؟ خط صاحب المثمن هو على كل هو هكذا يقول لصدق البائع لغة وعقلا هنا فيما نحن فيه يعني المعاطاة والمعاطات. المعاطات من المعاطات فعلية وليست معاطات قولية، لأنه لو كانت معاطات قولية لكانت من البيع، كانت بيع، والبيع لا يحتاج فيه إلى هذا التمييز. البيع تعرف البائع من المشتري من خلال اللفظ، هذا ذكرت أول درس أنت ما كنت حاضر، لا يعني في المقدمة أنا ذكرت هذا الشيء أنت ما حاضر. في المقدمة ذكرت أن البيع من المعاملات القولية، والمعاملات القولية لا يحتاج فيها إلى التمييز. يعني كيف نميز فيها البائع من المشتري؟ يتميز البائع من المشتري في هذا اللفظ، فإن البائع هو الذي يقول بعته والمشتري هو الذي يقول اشتريته أو قبلته. هنا لا يحتاج إلى هذا، كل هذا الكلام لا يحتاج إليه. أما في المعاطات، المعاطات معاملات فعلية بالفعل بدون لفظ من دون صيغة. كيف يتميز البائع؟ يقول يتميز البائع من المشتري من خلال الدفع، بناء على هذا يعني بناء على هذا الوجه تلاحظ القيمة في كليهما. لو لاحظنا القيمة في كليهما فإن المعطي أو الدافع أولا هو البائع لصدق الموجب عليه، والمشتري هو الآخذ لصدق القابل عليه، لأنه يصدق عليه تعريف البائع لغة وعرفا، يصدق على الدافع أولا وعلى الآخذ يصدق عليه أنه مشتري. هذا ما ذكره الشيخ العارف. الثالث تميز البائع، هذا التنبيه الثالث. التنبيه الثالث من التنبيهات التي ذكرها الشيخ العمر، تمييز أو تميز البائع من المشتري. كيف نميز البائع من المشتري في المعاطات؟ نعم، في المعاطات الفعلية وليست المعاطات القولية. في المعاطات الفعلية مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمن. قلت إذا كان أحد العوضين، أحد العوضين إذا كان أحد العوضين مما هو قد تعارف على جعله ثمنا، مثل الدراهم المشكوكة ومثل الدنانير المشكوكة، إذا كان أحد العوضين من النقود المشكوكة كالدينار والدرهم. تعرف معنى المشكوكة؟ سكة البلد. مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم والدنانير والفلوس، فلس يعني المشكوكة. واضح هذا الأمر؟ واضح. كيف واضح؟ كيف تعرف البائع من المشتري؟ يقول فإن صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرح بالخلاف. ما لم يصرح بالخلاف كيف؟ كيف؟ كأن يكون مثلا كما ضربت لكم المثال، كأن يكون مثلا بعتك الدينار بهذه الشاة. هنا لا تكون معاطاة فعلية وإنما تكون معاملة قولية. إذا قال اشتريت أو قال قبلت، يقول صاحب الشاة قبلت، لا تكون هذه معاملة معاطاتية فعلية وإنما تكون معاملة لفظية قولية. ما لم يصرح بالخلاف، ما لم يصرح المشتري بالخلاف. وأما مع كون العوضين من غيرها، من غير الدراهم والدنانير المسكوكة، بأن تكون من الأجناس، إذا كانت من الأجناس فالثمن ما قصد أو ما قصد المتعاطيات، ما قصد قيامه مقام المثمن. الثمن هو ما دفع لأجل المثمن. هذا هو. نعم. ما قصد قيامه مقام المثمن في العوضية، ما قصد أنه عوضا للمثمن بعبارة أخرى. فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم، هنا وقعت المعاطاة بين اثنين، أحدهما يدفع حنطة والآخر يدفع الحنطة بمقابل اللحم. نعم. فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصدا أن هذا المقدار من الحنطة يسوي درهما، يعني يساوي درهما هو ثمن اللحم، الدرهم هو ثمن اللحم، فيصدق عرفا أنه اشترى اللحم بالحنطة، فيكون اللحم ماذا؟ يكون اللحم مثمنا والحنطة ثمن. وإذا انعكس، إذا انعكس كيف؟ دفع اللحم مقدارا من اللحم وهو يساوي درهما، هذا الدرهم ثمن للحنطة. نعكس بس، انعكس. نعم. انعكس الصدق يعني يكون اللحم ثمنا وتكون الحنطة مثمنا. وضربت لكم مثال، قلت هكذا إذا أعطى 10 دراهم في مقابل دينار حتى يأخذ الدينار، أو دفع دينارا مقابل 10 دراهم، نزل شيء واحد. نعم. وإذا انعكس الصدق فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدينار والدرهم، في المثال الأول دينار ودرهم هو الثمن وصاحبه هو المشتري، إذا صاحب الثمن هو المشتري، صاحب الثمن هو المشتري. ولو لم يلاحظ، الآن شايف هذه المسائل التي ذكرنا، ولو لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر لكن من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن في العوضية، من دون أن يلاحظ كونه ثمنا أو من دون ملاحظة كونه مثمنا، من دون هذا، أو لوحظ القيمة في كليهما، في الثمن والمثمن، في اللحم أحسن، في اللحم والحنطة، بأن لوحظ كون المقدار، شوفوا يذكر الآن المثال، بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم، وذلك المقدار يعني لوحظ ذلك المقدار من الحنطة بدرهم أيضا، وهنا وقعت المعاطاة بينهما، لكن المعاطاة الواقعة بين الطرفين، هذه المعاطاة وقعت على مبادلة درهم بدرهم، على معاطاة درهم بدرهم، لا مبادلة لحم بحنطة، لا مبادلة درهم بدرهم، لكن من دون أن تقع مقاولة بينهما بحيث لم يتبين من هو المشتري ومن هو البائع. الآن اختلط الحابل بالنابل، كل منهما يملك درهما، ثمن اللحم أو ثمن الحنطة، هنا وقعت المعاطاة بينهما ولم تكن هناك مقاولة بينهما أو مساومة بينهما، ولم يتبين البايع من المشتري، فهل يصدق على كل واحد منهما أنه بايع ومشتري أم لا؟ نعم. في كليهما بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم وذلك المقدار من الحنطة بدرهم فتعاطيا من غير شبه مقاولة، فقط كون مقابلة درهم بدرهم تدل على كون أحدهما بالخصوص، يعني تبين هذه المقاولة على أن أحدهما بائع أو مشتري، لم يتبين هنا أنه بايع أو مشتري. بايعا ففي كونه بيعا هذه المعاطاة هذه المبادلة، هل هي بيعا وشراء؟ هل يصدق البيع والشراء على كل واحد منهما بحيث يكون بايعا ومشتريا أم لا؟ نعم. ففي كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهم، وكل واحد منهما بايع باعتبار ومشتري باعتبار آخر، بناء على أن البيع لغة كما عرفته، ما متى في أول مبحث البيع، أول مبحث البيع هو مبادلة مال بمال، والاشتراء ما هو؟ الاشتراء أيضا من ناحية اللغة هو ترك شيء والأخذ بغيره كما عن بعض أهل اللغة. بناء على هذا يصدق هذان التعريفان، تعريف البيع وتعريف الشراء، على كل من صاحب اللحم وصاحب الحنطة، يصدق كل واحد منهما على صاحب اللحم وصاحب الحنطة. كما عن بعض أهل اللغة. شراء، شراء ما تعرف الشراء شو هو؟ تدفع شيء تأخذ غيره. الآن الشراء ما هو الشراء؟ تدفع الثمن تأخذ سلعة مثلا. يعني هذا الله توضح الشرح التعريف أكثر من هذا قطعا ما يمشي على كل. فيصدق على صاحب اللحم أنه باعه حنطة، صاحب اللحم باع الحنطة، باعه أنه باع اللحم بحنطة، وأنه اشترى الحنطة بأي شيء؟ باللحم، وأنه اشترى الحنطة باللحم. فيحمل، تعرف الحنث وخلاف القسم يعني، فيحنث لو حلف هذا المشتري، لو حلف على عدم بيع اللحم وعدم شراء الحنطة، ويترتب عليه كفارتان كما قلت، يترتب عليه كفارتان، نعم لا يترتب عليهما يعني على صاحبي صاحب اللحم والحنطة أحكام البايع ولا المشتري. لماذا؟ يقول لانصرافهما، لأن هذا بايع اللحم والحنطة ينصرفان من ناحية الأدلة، يعني الأدلة بعبارة أخرى أدلة البايع والمشتري لا تشمل بايع اللحم والحنطة في هذا المقام. لماذا؟ لأن الأدلة لا تشمل إلا من كان بايعا فقط أو مشتريا فقط، أما كونه بايعا باعتبار ومشتري باعتبار آخر لا تجمله الأدلة، لا تجمله. نعم لا يترتب عليهم أحكام البايع والمشتري. لماذا؟ لانصرافهما، انصراف البايع والمشتري في أدلة تلك الأحكام إلى من اختص بصفة البيع والشراء، يعني هذه الأدلة تشمل فقط البايع فقط أو المشتري فقط، لا تشمل من كان بايعا باعتبار ومشتري مشتريا باعتبار آخر. فلا يعم من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما، مصداقا للبايع والمشتري كما فيما نحن فيه، لا تشملهم الأدلة باعتبار أو كونه بيعا أو كونه بيعا. الآن رجعنا إلى أين رجع؟ ففي كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهما، أو كونه بيعا، كونه بيعا يعني الآن وقعت المبادلة والمقابلة، مقابلة درهم بدرهم، مقابلة درهم بدرهم، ومن دون سبق مقاولة بينهما، ولم يتبين البايع من المشتري. في هذا الفرض قلنا يصدق على، هل يصدق على كل واحد منهما أنه بايع ومشتري في آن واحد، أو يكون الدافع أولا المعطي أولا هو البائع لصدق الموجب عليه، والآخذ يكون هو المشتري لصدق القابل عليه. هذا القول الثاني. أو كونه بيعا هذا عطف أو عاطفة، لكن عطف على أي شيء؟ عطف على قوله ففي كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهما، عطف على ففي كونه هناك. فهمتم الآن كيف؟ يعني يقول ففي كونه بيعا وشراء أو كونه بيعا، عرفتم الآن كيف؟ أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا، الذي يدفع أولا هو البائع. لماذا؟ يقول لصدق الموجب عليه. الموجب عرفا، باعتبار لما يعطي كأنما قال قبلت، كأنما قال قبلت، الموجب مو عفوا، كأنما قال بعته، الموجب كأنما قال بعته، فيصدق عليه. أو المعطي، يعني المعطي أولا، الدافع أولا، كأنما هو الموجب وهو البائع. وشراء بالنسبة إلى الآخر، يصدق الشراء عرفا بالنسبة إلى الآخر لغة وعرفا. لماذا؟ لكونه قابلا عرفا، الذي يأخذ يصدق عليه أنه المشتري. أو كونها معاطاة مصالحة، معاطاة مصالحة يعني لا تكون معاطاة بيع، كون هذه المعاطاة معاطاة مصالحة وليست معاطاة بيع. لماذا؟ لأنهما تسالما على شيء. نعم. ولذا يعني بناء على هذا يكون معاطاة مصالحة بمعنى التسالم. حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي، ماذا تحمل؟ حملوها على الصلح، لم تحمل هذه الرواية على البيع، وإنما حملوها على الصلح. أو كونها معاوضة مستقلة، معاوضة جديدة، لا بيعا ولا صلحا. الآن صار كم قول؟ ثلاث. وهناك قول آخر اللي هو القول هذا الثاني، هل هي بيع بالنسبة إلى من يعطي أولا هي بيع، وبالنسبة إلى الآخر يكون مشتري. هذا القول الثاني، والقول الأول نحن ذكرناه. نعم. لأن القول الأول ما هو؟ يصدق على كل واحد منهما أنه بايع ومشتري. نعم. لا يدخل تحت العناوين المتعارفة، هذا لا يدخل تحت العناوين المتعارفة، يعني لا يشمله وفوق بالعقود أو تجارة عن تراض. هنا هل داخل حول هذا أم لا؟ يقول فيها وجوه أربعة، هاي وجوه أربعة، وجوه لا يخلو ثانيها. لا يخلو ثانيها ما هو؟ ثاني هذه الوجوه وهو كونه بيعا إلى من يعطي أولا، هذا الوجه. نعم. عن قوة، لماذا؟ لصدق تعريف البائع لغة وعرفا على الدافع أولا دون الآخر. دون الآخر ما هو؟ الدافع أو الآخر. نعم. دون الآخر الذي يدفع ثانيا، وصدق المشتري على الآخذ أولا دون الآخر. المشتري هو الذي يأخذ أولا، هناك دافع يكون بايع، مشتري يكون آخر. نعم. دون الآخر، دون البايع. فتدبر هذا إشارة إلى أن صورة المعاطاة العرفية، في صورة المعاطاة العرفية إذا أعطى كل منهما في آن وأخذه من الآخر، هذا لا يمكن أن يتحقق. هذا واحد. وثانيا أن السك العرفي محل إشكال، هل يصدق أنه بيع عرفا؟ الدافع يصدق عليه أنه، أو المعطي يصدق عليه أنه بيع عرفا؟ يقول هذا محل إشكال. لماذا؟ لأن أحد العوضين لم يكن ثمنا وهما لم يقصدا ذلك. ونحن نعرف أن الثمن هو يعطى أولا، وهنا في هذا الفرد لم يقصدا هذا أبدا، لم يقصدا هذا. فإذا المسألة في السكر العصي فيها إشكال. كم باقي من الوقت؟